بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. قال المصنف عليه رحمة الله: كتاب العدد. تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجها خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها، ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحديهما حسا أو شرعا، أو وطئها أو مات عنها حتى في نكاح فاسد فيه خلاف، وإن كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة. ومن فارقها حيا قبل وطئ وخلوة أو بعدهما وهو مما لا يولد لمثله، أو تحملت ماء الزوج، أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم واجعله علما خالصا لوجهك، موجبا للفوز برضاك وجنتك. قال رحمه الله: كتاب العدد، وهو جمع عدة، وفيه 33 مسألة، أي في هذه المقدمة. المسألة الأولى في تعريفها: فالعدد كما تقدم جمع عدة مأخوذة من العد، وهو الإحصاء، لأن المرأة تحصي أيام أقرائها أو تحصي أشهرها أو حملها حتى تبلغ أجلها. وشرعا تربص المرأة بعد فراق زوجها بطلاق أو موت عنها إلى أجل مخصوص تحل بعده للأزواج. المسألة الثانية في حكمها، وعبر عنه الماتر رحمه الله بقوله: تلزم العدة. المسألة الثالثة في دليل اللزوم، دل عليه دليل الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. فالكتاب في مواضع منها قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، وقال تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وقال تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. ومن السنة حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأرضاها: طلقها أبو عمرو بن حفص فقال لها صلى الله عليه وسلم: اعتدي في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم. رواه مسلم. فأمرها بالعدة. وعن أم حبيبة ترفعه: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. متفق عليه. وروي نحوه عن أم عطية وعائشة وحفصة وأم سلمة رضي الله عن الجميع. وأجمع العلماء على مشروعيتها ولزومها في الجملة، والنظر الصحيح يدل عليها، وهي المسألة الرابعة في حكمتها. ففيها استبراء الرحم، أو بها استبراء الرحم، وبها حفظ الأنساب، وبها السلامة من الأمراض الحاصلة باختلاط المياه، وفيها حفظ حق الزوج الأول، وفيها صيانة المرأة عن الابتذال، وفيها حفظ حقها في النفقة والسكنة مدة العدة، وغير ذلك مما يعلمه الله عز وجل ولا نعلمه. فالحمد لله الذي هدانا لهذه الشريعة ولهذا الدين، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. المسألة الخامسة في ضابط من تلزمها، وعبر عنه الماتن رحمه الله بقوله: تلزم كل امرأة فارقت زوجها خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها ولو مع ما يمنعه، أي الوطئ منهما، أي من الزوجين، كجبه ورتقها، أو من أحديهما كجبه أو رتقها حسا كالجب والرتق، أو شرعا كالصوم فرضا أو الإحرام أو الحيض أو الاعتكاف أو الظهار قبل الكفار. ودليل لزومها بمجرد الخلوة ولو لم يحصل الوطء قضاء الصحابة رضي الله عنهم، منهم الخلفاء، فقد قضوا أن الخلوة في حكم الدخول في عدة واستكمال مهر وغيرهم. المسألة السادسة: قوله كل امرأة عام، فتلزم كل من فارقها سواء كانت مسلمة أو كتابية، فارقت مسلما أو ذميا، وسواء كانت حرة أو أمة أو مبعضة، بالغة أو غير بالغة، إن كان يوطى مثلها وهي بنت تسع. دليل هذا العموم عموم الأدلة التي تقدمت، والحاجة العامة لحصول القطع ببراءة الرحم من كل مفارقة. المسألة السابعة: يخرج من هذا العموم الصغيرة التي لا يوطى مثلها لأمرين: الأمر الأول عدم التكليف، والأمر الثاني اليقين ببراءة الرحم. المسألة الثامنة في قوله رحمه الله: فارقت عموم، سواء كانت الفرقة بطلاق أو خلع أو فسخ لعيب أو فوات شرط أو غيره، لعموم الأدلة ووجود الحاجة التي تقدم ذكرها. المسألة التاسعة: قوله زوجها أخرج الزانية وأخرج الموطوءة بشبهة، فتستبرئان بحيضة في رواية كالمسبية والمهاجرة. المسألة العاشرة: قوله رحمه الله خلا بها مطاوعة، أخرج من خلا بها مكرهة، فلا يتعلق بها حكم لعارض الإكراه. الحادية عشرة: مفهومها لو خلا بها وهو لا يعلم، مفهوم قوله مع علمه بها، لو خلا بها وهو لا يعلم لعمى به أو ظلمة حولهما ثم فارقها فلا عدة عليها لعدم المسيس أو الخلوة المؤثرة. الثانية عشرة: مفهومها لو خلا بها مطاوعة، مفهوم قوله وقدرته على وطئها، لو خلا بها مطاوعة وعلم بها غير أنه عجز عن وطئها لمانع خارجي كالصلب أو الغل أن يكون مغلولا في حديد ففارقها فلا عدة عليها لعدم الخلوة المؤثرة. الثانية عشرة: في قوله أو وطئها، في قوله أو وطئها فتلزمه العدة، وهذا مجمع عليه لمفهوم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون، فمفهومها إذا مسها وطئها لزمت العدة. الرابعة عشرة في قوله أو مات عنها فتلزمها العدة، وهذا بإجماع لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. وقوله وهي الخامسة عشرة أو مات عنها فيه عموم وإطلاق، سواء كان الزوج كبيرا أو صغيرا يمكنه الوطأ أو لا يمكنه، وسواء كانت هي كبيرة أو صغيرة لعموم الآية التي تقدمت. والذين يتوفون هذا فيها عموم، ويذرون أزواجا أيضا فيها عموم للتنكير مع سياق الآية. السادسة عشرة الصواب والله أعلم أنها لا تلزم الصغيرة التي لا يعطى مثلها عدة الوفاة لعدم التكليف وغلبة جانب التعبد فيها مع القطع ببراءة الرحم لأنها لا توضع. في قوله رحمه الله حتى في نكاح فاسد، يعني كنكاح بلا ولي أو نكاح شغار من الأنكحة التي فيها خلاف فتلزمها العدة إذا فارقها بعده إلحاقا له بالنكاح الصحيح، ولذلك يقع فيه الطلاق. السابعة عشرة في قوله رحمه الله وإن كان باطلا وفاقا أي إجماعا كنكاح الخامسة أو نكاح ذات محرم لم تعتد للوفاة لعدم حرمة الزوجية وعدم لحوق الطلاق وعدم التوارث وللزوم التفريق بينهما، ولأن وجود هذا العقد الباطل وعدمه وجوده كعدمه لأن وجود هذا العقد الباطل كعدمه. الثامنة عشرة في قوله رحمه الله للوفاة فقه دقيق ينبغي أن يتنبه له. مفهوم هذه الكلمة أنها تعتد لأجل الوطأ في نكاح باطل، إذا وطئت في نكاح باطل فإنها تعتد سواء طلقها أو فارقها في الحياة أو مات عنه، كالموطوء بشبهة والزاني، ولذا قال للوفاة لا تعتد الوفاة لكنها تعتد إن وطئت سواء مات أو فارق، ولذا لم يقل لم تعتد إن مات عنه وإنما قال لم تعتد للوفاة، مفهومه تعتد إن وجد وطء الحاجة لاستبراء الرحم، فإن وطئها ثم مات عنها اعتدت لأجل هذا الوطء ولم تعتد عدة الوفاة. أنا كررتها حتى يتنبه لما فيها. نعم تعتد، لا تستبري، تعتد مفهوم العبارة أنها تعتد عدة الموطوع لا تكتفي بالاستبراء، الاستبراء سيأتي بابه. المتممة للعشرين فيما يترجح والعلم عند الله في عدة الزانية أنها لا تعتد إذا فارقها في الحياة أيضا بعد نكاح باطل لأن وجود هذا العقد كعدمه ولعدم ثبوت سائر أحكام النكاح من مهر ونفقة وسكنة، بل يكفي أن تستبرئ بحيضة فحسب، لأن الله تعالى إنما أوجب العدة في حق المطلقة من زوجها، وأما الموطوءة في نكاح باطل فلا. هذا هو الراجح والعلم عند الله. ثم قال رحمه الله وهي الحادية والعشرون: ومن فارقها حيا قبل وطء وخلوة فلا عد عليها بإجماع، لآية آية إيش؟ الأحزاب، فما لكم عليهن من عدة تعتدون. الثانية والعشرون: مفهوم قوله وخلوة أن عليها العدة بها بالشروط المتقدمة أول الباب، نعم، لقضاء الخلفاء رضي الله عنهم وأرضاهم. الثالثة والعشرون: قوله فارقها ومن فارقها فيها عموم، سواء كانت الفرقة بطلاق أو خلع أو فسخ لعيب أو فوات شرط، فإن فارقها حيا قبل وطء وخلوة بأي نوع كانت الفرقة فلا عدة. الرابعة والعشرون: قوله أيضا من فارقها، من فيها عموم سواء كانت مسلمة أو كتابية، وإنما عبر في الآية بالمؤمنات جريا على الغالب، هذا دفع إشكال، لأنه قال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فما لكم عليهن من عدة. كذلك لو نكح كتابية ثم طلقها قبل وطء أو خلوة فإنه لا عدة عليها كذلك. الخامسة والعشرون: في قوله أو بعدهما وهو ممن لا يولد لمثله أيضا فلا عدة، يعني فارقها بعدهما بعد الوطء أو الخلوة وهو أي الزوج ممن لا يولد لمثله كابن دون العشر، فإنه يتصور منه الوطء لكن لا تتصور منه، لا يتصور منه حصول الولد، فلا عدة عليها بوطئه للقطع ببراءة الرحم ولتحقق عدم الوطء أو الخلوة المؤثرة. الخامسة والعشرون: يلحق بهذا من لا يولد لمثلها، من لا يولد لمثلها كبنت دون تسع فلا عدة عليها إذا فارقها زوجها للقطع ببراءة الرحم وعدم التعبد من مثلها. السابعة والعشرون: قوله رحمه الله فارقها حيا، مفهومها لو مات عنها قبل وطء وخلوة أو كان ممن لا يولد لمثله أو كانت لا يولد لمثلها فعليها العدة، عليها العدة. عليها عدة الوفاة تعبدا لعموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم، ولغلبة جانب التعبد في عدة الوفاة، لأن براءة الرحم تحصل بدون هذا القدر من الأشهر. ومما يدل على لزومها قبل الوطء والخلوة حديث ابن مسعود ومعقل بن يسار في قصة بروع بنت واشم، فإنه قضى فيها ابن مسعود أن لها الميراث وعليها وعليه العدة، فقال قضى في مثلها، فقال معقل: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت به. فسر بذلك ابن مسعود رضي الله عنه. الثامنة والعشرون فيما يترجح العلم عند الله: عدم لزوم عدة الوفاة في حق صغيرة لا يولد لمثلها، لغلبة جانب التعبد فيها وارتفاع القلم عنها، ومع القطع ببراءة الرحم، وإنما تعتد المميزة التي يعطى مثلها كما تقدم. التاسع والعشرون في قوله رحمه الله: أو تحملت ماء الزوج، يعني ثم فارقها قبل الدخول والخلوة، إيش؟ فلا عدة عليه، فلا عدة عليه، لمفهوم آية الأحزاب، فإنه اشترط في مفهومها لا تلزم العدة إلا مع وجود المسيس، وألحق بها به الخلوة بقضاء الصحابة. فمجرد استدخال الماء لا يوجب العدة. يفرع على هذا مسألة وهي التاسعة والعشرون: لو حقنت بلقحة وحقنت بأطفال الأنابيب، بطفل من أطفال الأنابيب، ثم فارقها أو مات عنها من له الماء، فإنه لا عدة لعدم حصول الزوجية. هذا إذا تحملت ماء الزوج، إذا تحملت ماء الزوج أو تحملت ماء أجنبي، ويأتي إن شاء الله. لو تحملت ماء زوج سواء تحملته مباشرة وعن طريق ما يسمى بأطفال الأنابيب قبل أن يطأ أو يمس ثم فارقها في الحياة، فإنه لا عدة عليها لمفهوم الآية. والمتممة للثلاثين من المسائل في الراجح، وهو وجه في المذهب وهو الصواب والعلم عند الله، وجوب العدة به، أي بتحمل الماء، وجوب العدة بتحمل الماء لعدم القطع بماذا؟ ببراءة الرحم. ويحتمل أن يقال تستبري بحيض، هذا أقرب والله أعلم. الحادية والثلاثون في قوله: تحملت بماء الزوج، لو تحملت بماء أجنبي فلا عدة لعدم الزوجية، لكن لا تنكح حتى تستبري بحيضة كما تقدم. الثانية والثلاثون في قوله: تحملت فقه، وهو أن هذا الحكم ثابت إذا تحملت هي، فلو حملت من ماء الزوج دون قصد فأولى، باب أولى ألا عدة عليه. لو حملت من ماء الزوج هذا من غير تحمل، من غير قصد، وهذا هذا يتصور كما ذكره الفقهاء، إذا تحملت بماء أجنبي فكما قلنا لا عدة، وإن كان هذا التحمل محرما، فهو محرم عليها، وهذه صورة من صور أطفال الأنابيب أن تحقن بماء أجنبي إذا كانت متزوجة ولا وزوجها عقيم، فتأخذ من ماء أجنبي ويحقن فيها، هذا محرم. وإذا فعلت فلا عدة لو مات أو فارقها لعدم الزوجية، ولا مهر ولا ثبوت نسب. الثالثة والثلاثون في قوله رحمه الله: أو قبلها أو لمسها، يعني بشهوة أو بغير شهوة، بلا خلوة وفارقها في الحياة فلا عدة، للآية التي تقدمت، لأنه سبحانه وتعالى اشترط للعدة المسيس وفي حكمها الخلوة على ما تقدم، مع القطع في هذه الحالة ببراءة الرحم، واللمس أو المس في الآية محمول على الوطء، وهذا دفع لقول مخالف. قوله من قبل أن تمسوهن أي من قبل أن تطأهن، ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه. الرابعة والثلاثون أو الخامسة والثلاثون على اختلاف في العد، في قوله رحمه الله فلا عدة، يتفرع عليها أيضا إذا فارقها قبل هذا عدم تتميم الصداق، لكن يلحق نسب الولد إن كان متى ما ثبت الفراش، يعني قد تحملت ماء، إذا تحملت ماء الزوج ثبت النسب لوجود فراش الزوجية. يكفي هذا، ونسأل الله أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأن يفقهنا في الدين، وأن يرضى عن الحجاوي وعن صاحب الأصل وعن الإمام أحمد وعن جميع أئمة المسلمين، وأن يرضى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنا وعنكم معهم وعن سائر من أخذ هذا العلم عنا ومن أخذناه عنه، وعن والدينا وأهلينا وعن كل من أحبنا أو أحببناه فيه ودعا لنا بظهر الغيب، وأن يجعله بركة علينا وعليكم وعليهم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.